إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلم الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى على منزلة المحاسبة، وبين أن بالمحاسبة يتميز عند الإنسان ما له مما عليه، فإذا اجتمعت همته على أن ينزل في هذا المقام وأن يشمر إليه إلى الممات، حينئذ يتعين على الإنسان أن ينتقل إلى مرتبة تالية لمرتبة المحاسبة، ألا وهي منزلة التوبة. وقد بين الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى قبل المحاسبة منزلة مهمة جدا، وهي منزلة اليقظة، اليقظة أو القيامة، قيامة النفس أو يقظة النفس وانتباهها من رقدتها. فاستدل لهذه المنزلة، منزلة اليقظة، بقول الله تبارك وتعالى: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. ويمكن أن يستدل لذلك أيضا بقوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، أو بقول الله عز وجل على لسان أصحاب الكهف: إذ قاموا فقالوا، إذ قاموا فقالوا. فلا بد أولا من قيامة يقظة يستيقظ بها الإنسان من رقدته ومن غفوته، ثم يدير فكره في أحواله مع الله سبحانه وتعالى وإحسان الله إليه، فذلك يورثه البصيرة والانتباه، ثم المحاسبة. وكلامنا الليلة على منزلة التوبة. يقول رحمه الله: ومنزل التوبة أول المنازل وأوسطها وآخرها. يعني أن التوبة هي وظيفة العمر، عبادة التوبة وظيفة العمر، فالإنسان مطالب بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى في كل نفس وفي كل وقت وفي كل حين. فالذي يسلك الطريق إلى الله سبحانه وتعالى لا يمكن أبدا أن يفارق منزلة التوبة. يقول: ومنزل التوبة أول المنازل وأوسطها وآخرها، فلا يفارقه العبد السالك ولا يزال فيه إلى الممات. وإن ارتحل إلى منزل آخر ارتحل به واصطحبه معه ونزل به. فمعنى ذلك أنه لا ينتقل من منزلة إلى منزلة إلا والتوبة معها، فينتقل مع التوبة من منزلة إلى منزلة. فالتوبة هي بداية العبد ونهايته، وحاجته إليها في النهاية ضرورية، كما أن حاجته إليها في البداية كذلك. وقد قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ينبغي أن ننتبه إلى فقه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في استدلاله بهذه الآية على هذا المعنى، فإنه صدر الكلام بقوله: التوبة حاجة الإنسان إليها في النهاية هي كحاجته إليها في البداية. فما مناسبة ذلك للاستدلال بقوله: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون؟ مناسبة ذلك أولا أن هذه الآية في سورة مدنية، وهي سورة النور في سورة مدنية، فبعد مرحلة الإسراف في مكة والهجرة وغير ذلك من بدايات المراحل في المدينة، نزلت هذه الآية في سورة النور وهي سورة مدنية. ثم إن الخطاب هنا بالتوبة موجه للمؤمنين الذين آمنوا بالفعل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. فمعنى ذلك أنهم مع إيمانهم وهجرتهم وكل ما مروا به من المراحل السابقة، إلا أنهم ما زالوا مطالبين بالتوبة. يقول رحمه الله: وهذه الآية في سورة مدنية خاطب الله بها أهل الإيمان وخيار خلقه، المخاطبون بها هم الصحابة أفضل الأمم على الإطلاق، ومع ذلك خطبهم بالتوبة وخيار خلقه أن يتوبوا إليه بعد إيمانهم وصبرهم وهجرتهم وجهادهم، ثم علق الفلاح بالتوبة تعليق المسبب بسببه، علق وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فلا يمكن أن يفلحوا إلا بالتوبة رغم ما مروا به وما قطعوه من المنازل قبل ذلك. وأتى بأداة لعل المشعرة بالترجي إذانا بأنكم إذا تبتم كنتم على رجاء الفلاح، فلا يرجو الفلاح إلا التائبون جعلنا الله منهم. قال تعالى ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. قسم العباد إلى تائب وظالم، جميع العباد قسمه الله سبحانه وتعالى بهذه الآية إلى فريقين تائب وظالم. وما ثم اسم ثالث البتة، فالعبد إما تائب وإما ظالم، لا يوجد اسم ثالث في هذه الآية. وأوقع اسم الظالم على من لم يتب، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، فأوقع اسم الظالم على من لم يتب. ليس هذا فحسب، ليس فقط أوقع اسم الظالم على من لم يتب، بل بين أنه لا أظلم منه، لأن قوله فأولئك هم الظالمون حصر الظلم في هؤلاء الذين لم يتوبوا. وأوقع اسم الظالم على من لم يتب ولا أظلم منه لجهله بربه وبحقه وبعيب نفسه وآفات أعماله. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال يا أيها الناس توبوا إلى الله، فوالله إني لأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وهذا الحديث متفق عليه. وكان أصحابه يعدون له في المجلس الواحد قبل أن يقوم صلى الله عليه وسلم، كان يقول رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الغفور 100 مرة. فهذه من الأذكار المطلقة، من أذكار الاستغفار المطلقة التي لا تقيد بوقت معين ولا وظيفة معينة ولا مكان معين، وإنما مما يستحب الإكثار منه. فكان الصحابة رضي الله عنهم يعدون للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد قبل أن يقوم يقول 100 مرة رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الغفور. وما صلى صلاة قط بعد إذ أنزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخرها إلا قال فيها سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وهذا متفق عليه. كان صلى الله عليه وسلم يتأول القرآن، يعني يتأول قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، حتى في وصول إلى قمة الأمل بأن يدخل الناس في دين الله أفواجا وأن يجيء نصر الله، ومع ذلك طلب منه أن يختم عمره الشريف بالاستغفار والتوبة إنه كان توابا. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم بعدما نزلت هذه السورة مواظبا على أن يقول هذا الذكر في الصلاة سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وبين أيضا أنه في خواتيم الأعمال أيضا أي عمل إنسان يشرع فيه أو مجلس يجلس فيه فإنه يستحب له أن يختمه ب يعني كفارة المجلس سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. فإن كان المجلس مجلس ذكر فهذه زيادة في الأجر والخير، وإن كان مجلس له فإنها تكفر ما ارتكبه الإنسان من أخطاء في هذا المجلس. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لن ينجي أحدا منكم عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فصلوات الله وسلامه على أعلم الخلق بالله وحقوقه وعظمته وما يستحق جلاله من العبودية وأعرفهم بالعبودية وحقوقها وأقومهم بها صلى الله عليه وآله وسلم. ولما كانت التوبة هي رجوع العبد إلى الله تعالى ومفارقته لصراط المغضوب عليهم والضالين وذلك لا يحصل إلا بهداية الله إلى الصراط المستقيم. لا يمكن أن ينجو الإنسان حتى يخالف صراط المغضوب عليهم وصراط الضالين ويندرج في صراط الصراط المستقيم. ولا يمكن أن تحصل الهداية إلى الصراط المستقيم إلا بإعانة الله عز وجل وتوحيده. فقد انتظمتها سورة الفاتحة أحسن انتظام، وتضمنتها أبلغ تضمن. فمن أعطى الفاتحة حقها علما وشهودا وحالا ومعرفة، علم أنه لا تصح له قراءتها على العبودية إلا بالتوبة النصوح. فإن الهداية التامة إلى الصراط المستقيم، وانتبهوا لهذا المعنى، فإن الهداية التامة، لأن ممكن إنسان يكون عنده هداية جزئية، فهذا معنى أنه لم يهدى هداية كاملة إلى الصراط المستقيم. ممكن مسلم ويرتكب بعض المعاصي، فهذه هدايته إلى الصراط المستقيم ناقصة. لكن يقول هنا الهداية التامة إلى الصراط المستقيم لا تكون مع الجهل بالذنوب ولا مع الإصرار عليها. فإن الأول جهل ينافي معرفة الهدى، والثاني أي الإصرار عليها غي ينافي قصده وإرادته. فلذلك لا تصح التوبة إلا بعد معرفة الذنب. لابد الإنسان أن يعرف الذنب بأنه ذنب، ثم بعد أن يعرف أنه ذنب ويعترف به يطلب التخلص من سوء عواقبه أولا وآخرا. ثم يبين الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أن الإنسان في حال من حالين، إما عصمة الله إياه أو وقوعه في الذنوب، إما أن يعصمه الله ويقيه الذنوب، وإما أن يخذله الله فيتورط فيها. يقول وأول معاني التوبة أن تنظر إلى ما كان من انخلاعك عن الاعتصام بالله حين إتيان الذنب، وأن الله منع عصمته عنك. الإنسان يتدبر في الذنب وفي لحظة ارتكاب الذنب فيستحضر أنه لولا أن الله سبحانه وتعالى رفع يده عنه وقبله وانخلع العبد من الاعتصام بالله سبحانه وتعالى لما وقع في هذا الذنب. فالله سبحانه وتعالى منع عصمته عنه. يقول وأول معاني التوبة أن تنظر إلى ما كان من انخلاعك عن الاعتصام بالله حين إتيان الذنب، وأن الله منع عصمته عنك، وأن تنظر إلى ما كان من فرحك عند ظفرك بذلك الذنب. تراجع نفسك وتستحضر كيف كنت فرحا مسرورا بأن يسر لك أن تظفر بذلك الذنب، وقعودك عن تداركه مصرا عليه، الإصرار على التمادي فيه مع تيقنك نظر الحق إليك. فإن العبد لو اعتصم بالله لما خرج عن هداية الطاعة. يقول الله تعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فلا يمكن أن يحصل انحراف عن الصراط المستقيم إلا إذا فرط الإنسان في الاعتصام بالله، وبالتالي رفع الله عنه عصمته ووقايته. فلو كملت عصمته بالله لم يخذله أبدا. وفي الحديث فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا، لأن الله سبحانه وتعالى إذا وكل العبد إلى نفسه وخلاه عن عصمته وحمايته فلا شك أنه سينال كل سوء وكل شؤم وكل شر. فلو كملت عصمته بالله لم يخذله الله سبحانه وتعالى أبدا. قال الله تعالى واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير، أي متى اعتصمتم به تولاكم ونصركم على أنفسكم وعلى الشيطان، وهما العدوان اللذان لا يفارقان العبد، وعداوتهما أضر من عداوة العدو الخارج. فالنصر على هذا العدو أهم، يعني النصر على الأنفس والنصر على الشيطان. فالنصر على هذا العدو أهم لأنه أقرب من سنة القتال أن يباشر القتال أولا مع العدو الإيه؟ الذي يليك ثم الذي يليه وهكذا، وليس أعدى للإنسان من النفس ومن يعني الشيطان، فهما أقرب عدو إليه، فينبغي أن يبدأ بمجاهدتهما. يقول فالنصر على هذا العدو أهم والعبد إليه أحوج، وكمال النصرة على العدو بحسب كمال الاعتصام بالله. ونقص هذا الاعتصام يؤدي إلى الانخلاع من عصمة الله، وهو حقيقة الخذلان. هذا معنى الخذلان، والخذلان مضاد للتوفيق. فما خلى الله بينك وبين الذنب إلا بعد أن خذلك، وخلى بينك وبين نفسك، ولو عصمك ووفقك لما وجد الذنب إليك سبيلا. فقد أجمع العارفون بالله على أن الخذلان أن يكلك الله إلى نفسك ويخلي بينك وبينها، والتوفيق ألا يكلك الله إلى نفسك، وله سبحانه في هذه التخلية بينك وبين الذنب وخذلانك حتى وقعته حكم وأسرار. يعني وراء هذا الأمر، وهو أن يرفع الله عنك العصمة ثم تقع في الذنب، وراء هذا الخذلان أسباب وأسرار وحكم سوف يتكلم عنها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. ثم كل وهكذا ترجع التوبة إلى اعتصامك به وعصمته لك، فأنت تعتصم به وهو عز وجل يعصمك. وتشتد الغفلة على مقارفة الذنب حتى يفرح عند ظفره بشهوته المحرمة، ولا يعوذ بالله. وهذا من أخطر الأشياء، تشتد الغفلة حتى الإنسان إذا وقع في ما حرم الله سبحانه وتعالى يفرح ويسر بذلك سرورا عظيما. وهذا الفرح بالمعصية دليل على شدة الرغبة فيها، فإنه حريص أشد الحرص على أن ينال هذه المعصية، بدليل أنه فرح، فرح لما ظفر بها، فهذا يدل على شدة الرغبة فيها، ويدل أيضا على الجهل بقدر من عصاه. هذا أيضا دليل على أنه يجهل قدر الله سبحانه وتعالى، وما قدر الله حق قدره، وإلا لو علم قدر الله عز وجل لما عصاه. وأيضا يدل على الجهل بسوء عاقبتها وعظم خطرها، أنه لا يستحضر سوء العاقبة والمآل الذي يترتب على ذلك. ففرحه بها غطى عليه ذلك كله. ما الذي حجبه عن أن يدرك هذه المعاني، عن أن يدرك أنه شديد الرغبة فيها، جاهل بقدر الله الذي عصاه، جاهل بسوء العاقبة وعظم خطر هذا، غطى على هذا كله الفرح بالمعصية. لما فرح بها غفل عن إدراك هذه المعاني. يقول ففرحه بها غطى عليه ذلك كله، وفرحه بها أشد ضررا عليه من مواقعتها. هذا إثم وذنب أكبر من الذنب نفسه، أن يفرح بالظفر بالذنب. والمؤمن لا تتم له لذة بمعصية أبدا. المؤمن الحق لا يمكن أن تكون لذته بالمعصية لذة تامة، حتى لو وقع معصية فلابد من أن تكبر عليه هذه المعصية. أما اللذة التامة في المعصية فلا تصدر عن مؤمن. وتأملوا كلمة تامة، يقول والمؤمن لا تتم له لذة بمعصية أبدا ولا يكمل بها فرحه، بل لا يباشرها. حتى لو تورط المؤمن في ذنب فإنه لا يباشرها إلا والحزن مخالط لقلبه، ولكن سكر الشهوة يحجبه عن الشعور به. ومتى قلى قلبه من هذا الحزن واشتدت غبطته وسروره فليتهم إيمانه وليبكي على موت قلبه. لأن الشعور بالحزن دليل على استمرارية صفة الحياة في القلب، تماما كالإنسان الذي فيه حياة وفيه روح، لكن بترت مثلا أطرافه، فقئت عينه، فقد سمعه، فقد بعض جوارحه، هو ما زال متسبا بصفة الحياة، وهي هنا يمثلها الإيمان. فمتى ما وجدت الحياة فلا بد مع الحياة من الإحساس، لأن الذي لا يحس هو الميت، ما لجرح بميت إلامه، فالذي لا يتألم هو الميت. فلذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم كيف أعرف أني مؤمن، أجاب صلى الله عليه وسلم إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن، لأن معنى ذلك أن الإحساس ما زال قائما. أما فقدان الإحساس مما يتوب الإنسان، هذا هو الذي زين له سوء عمله فرأه حسنا، فبالتالي مما يتوب. نحن نرى مثلا مريض السكر حينما يحصل فقدان الإحساس في الأقدام بالذات، يفقد الإحساس، بتحصل مشاكل نتيجة إيه؟ إن نعمة الإحساس غير موجودة، فبالتالي يدخل فيها زجاج، يدخل مسمار، فتحصل مشاكل وتلوث وغرغرينا، إلى أن قد يصل الأمر إلى بث هذه القدم أو بث الساق إلى آخره. بسبب ماذا؟ بداية المشكلة فقدان الإحساس. إذا وجدت أنك إذا أسأت ندمت وتألمت فأبشر، فإن هذه دليل على ما زال قلبك حيا. أما إذا تمت فرحتك وغصتك وسرورك بالمعصية فهذه راية الخطر، الراية السوداء مرفوعة، أن هنا في حالة خطر لأنك تفقد الإحساس بهذه المعصية. يقول: فالمؤمن الحق لا تتم له لذة بمعصية أبدا، ولا يكمل بها فرحه، بل لا يباشرها إلا والحزن مخالط لقلبه. فلا بد من وجود الحزن، لكن سكر الشهوة يحجبه عن الشعور بهذا الحزن. ومتى خلا قلبه من هذا الحزن واشتدت غبطته وسروره فليتهم إيمانه وليبكي على موت قلبه، فإنه لو كان حيا لأحزنه ارتكاب الذنب وغاضه وطعب عليه، ولا يحس القلب بذلك، فحيث لم يحس به فما لجرح بميت إيلام. وهذه النكتة في الذنب قل من يهتدي إليها أو ينتبه لها، وهي موضع مخوف جدا مترام إلى هلاك، مترام إلى هلاك إن لم يتدارك بثلاثة أشياء. إذا وصل الإنسان أنه يفرح بالذنب ويسعد بأنه ظفر به ولا يحس بالألم، ففي هذه الحالة هذا يعني سبيل إلى الهلاك المحقق. لكن يمكن تدارك الأمر بثلاثة أشياء: خوف من الموافاة عليه قبل التوبة، خوف من الموافاة أي الموت، يعني أن يخاف من أن يموت على هذا الذنب قبل أن يتوب منه، وندم على ما فاته من الله بمخالفة أمره، وتشمير للجد في استدراكه. هذه هي أطواق النجاة الثلاثة التي تنجي من تورط في هذا: خوف أن يخشى من أن يموت قبل أن يتوب، هذا أول طوق للنجاة، خوف من أن يفات عليه أن يموت قبل أن يتوب. ثانيا أن يندم على ما فاته من الله بمخالفة أمره، لأن لو كان بدل هذه المعصية تقرب إلى الله عز وجل بطاعة لنال أجرا عظيما، ففاته هذا فيندم عليه. وتشمير للجد في استدراكه، يشمر بحيث يستدرك ما فاته من الله سبحانه وتعالى. يقول: فإذا اشتدت غفلته إلى هذا الحد، اشتدت غفلته حتى إنه لا يرتكب المعصية بدون حزن، دون أن يحزن ودون أن يندم، ويرتكب وقد فرح بأنه ظفر بهذا الذنب، فإذا اشتدت غفلته إلى هذا الحد نقلته ولا بد إلى الإصراح. لابد في هذه الحالة أن ينتقل الخطوة أسوأ ودرجة أسفل، وهي درجة الإصرار على هذا الذنب. ما هو الإصرار؟ الإصرار هو الاستقرار على المخالفة، لا يصبح الذنب أمرا عابرا، وإنما شيء هو يدمنه ويداوم عليه ويستقر على المخالفة ويعزم على المعاودة، يعزم ويعقد العزم على أنه سوف يعاوده متى ما أمكن، وذلك ذنب آخر. هذا في حد ذاته ذنب آخر، لأن هذه المعصية هنا معصية قلبية، ومعصية القلب وكبائر القلب أشد من كبائر الجوارح. فهنا المعصية يرتكبها بقلبه، أنه مستقر على المخالفة وعازم على المعاودة، كما قال تعالى: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، ناوي يعصي في المستقبل ويأخذ بالأسباب التي تسهل له المعصية في المستقبل. فالاستقرار على المخالفة والعزم على المعاودة، وذلك ذنب آخر لعله أعظم من الذنب الأول بكثير، وهذا من عقوبة الذنب، كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: إن من بركة الحسنة الحسنة بعدها، وإن من عقوبة السيئة السيئة بعدها. فما يفعل العبد طاعة إلا وتقول الطاعة الأخرى التي ينبها إيه؟ افعلني أنا أيضا، فإذا فعلها تقول التي بعدها افعلني أنا أيضا، فتفتح له أبواب الخير. كذلك المعصية، من عقوبة المعصية أن يخذ الإنسان مرة أخرى ويقع في معصية أخرى، وذلك نلاحظ الربط بين الشهوات وبين ترك الصلاة، كما قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. لابد كل من يضيع الصلاة أن يتبع الشهوات، واضح؟ فكما أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فكذلك الفحشاء والمنكر تنهى عن الصلاة، فلابد أن يحصل تقصير في حق الصلاة. فإذا الإصرار ذنب آخر لعله أعظم من الذنب الأول بكثير، وهذا من عقوبة الذنب أنه يوجب ذنبا أكبر منه، ثم الثاني كذلك، ثم الثالث كذلك، حتى يستحكم الهلاك. فالإصرار على المعصية معصية أخرى، والقعود عن تدارك الفارط من المعصية إصرار ورضا بها وطمأنينة إليها، وذلك علامة الهلاك. وأشد من هذا كله، يعني كل هذا نقره، وهناك ما هو أخطر من هذا كله، ألا وهو المجاهرة بالذنب. الإنسان يجاهر بالذنب ولا يبالي، مع تيقن نظر الرب جل جلاله من فوق عرشه إليه. فإن آمن بنظره إليه وأقدم على المجاهرة فعظيم، إن كان يؤمن أن الله يراه عز وجل فهذا بلا شك يعني قلة حياء من الله عز وجل، وإن لم يؤمن قال أنا أعتقد أن الله لا يراني، إن لم يؤمن بنظره إليه واطلاعه عليه فذلك كفر، كفر وانسلاخ من الإسلام بالكلية. فهو دائر بين الأمرين، بين قلة الحياء ومجاهرة نظر الله إليه، وبين الكفر والانسلاخ من الدين. فلذلك يشترط في صحة التوبة تيقنه أن الله كان ناظرا ولا يزال إليه مطلعا عليه. لماذا؟ هل تصح توبة الكافر مما دون الشرك؟ لابد أولا أن يشهد شهادتين ويدخل في التوحيد ثم يتوب مما عدا ذلك، واضح؟ لذلك يشترط في صحة ذنب أي مذنب أن يكون موقنا أن الله ينظر إليه. يقول ابن القيم فلذلك يشترط في صحة التوبة تيقنه أن الله كان ناظرا ولا يزال إليه مطلعا عليه، يراه جهرة عند مواقعة الذنب، لأن التوبة لا تصح إلا من مسلم، إلا أن يكون كافرا بنظر الله إليه جاحدا له. مثل هذا الشخص الناس نوعان عند المعصية، إما موقن بأن الله يراه وينظر إليه ويطلع عليه، وإما يكفر بذلك. فالكافر ما توبته؟ توبته أن يدخل في الإسلام بالتوحيد، واضح؟ يعني هذا معنى في غاية الأهمية. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى فهو دائر أي العاصي دائر بين الأمرين، بين قلة الحياء ومجاهرة نظر الله إليه، وبين الكفر والانسلاخ من الدين. فلذلك يشترط في صحة التوبة تيقنه أن الله كان ناظرا ولا يزال إليه مطلعا عليه، يراه جهرة عند مواقعة الذنب، لأن التوبة لا تصح إلا من مسلم، إلا أن يكون كافرا بنظر الله إليه جاحدا له. فتوبته دخوله في الإسلام وإقراره بصفات الرب جل جلاله، إذ حقيقة التوبة الرجوع إلى الله، ولا يصح الرجوع ويتم إلا بمعرفة الرب بأسمائه وصفاته وآثارها في نفسه وفي الآفاق، ومعرفة أنه كان فارا من ربه أسيرا في قبضة عدوه، وأنه ما وقع في مقالب عدوه إلا بسبب جهله بربه وجرأته عليه. فلا بد أن يعرف كيف جهل ومتى جهل، وكيف وقع أسيرا ومتى وقع، ويؤمن أن التوبة إنما هي عملية شاقة بمجهود كبير ويقظة تامة للتخلص من العدو والرجوع والفرار إلى ربه الرحمن الرحيم، والعود من طريق الهلاك الذي أخذه عدوه إليه، ومعرفة مقدار الخطوات التي بعد بها عن ربه، والمجهود والعقبات التي لا بد من الحرص على اقتحامها للعود إلى صراط الله المستقيم. يعني باختصار فقه هذه التوبة حتى تصح. وشرائط التوبة ثلاثة: الندم والإقلاع والاعتذار. الندم والإقلاع والاعتذار. فحقيقة التوبة هي الندم على ما سلف منه في الماضي، والإقلاع عنه في الحال، والعزم على ألا يعاوده في المستقبل. هذه هي شرائط التوبة: الندم متعلق بالماضي، إقلاع يتعلق بالحاضر، اعتذار يتعلق بما يأتي في المستقبل. حقيقة التوبة هي الندم على ما سلف منه في الماضي، والإقلاع عنه في الحال، والعزم على ألا يعاوده في المستقبل. والثلاثة تجتمع في الوقت الذي تقع فيه التوبة، فإنه في ذلك الوقت، الوقت الذي هو تقع فيه التوبة والذي هو ظرف التوبة، لابد أن يندم بقلبه ثم يقلع عن الذنب ثم يعزم على عدم العودة إليه في المستقبل، فحينئذ يرجع إلى العبودية التي خلق لها، وهذا الرجوع هو حقيقة التوبة، لأنه بهذه الحالة يكون قد رجع إلى الوظيفة التي خلق من أجلها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولما كان هذا الرجوع، لأن كلمة التوبة معناها الرجوع، تاب يعني رجع، وهذا الرجوع هو حقيقة التوبة، ولما كان متوقفا على تلك الثلاثة جعلت شرائط لها. فأما الندم فإنه لا تتحقق التوبة إلا به، لأن من لم يندم على القبيح لا تصح توبته. انتبهوا كلمة شرائط، شرائط يعني لو كانت ثلاثة شرائط لا يكفي منها اثنان، فلا بد ما نقول شرائط في أي شيء من توفر جميع الشروط، لأنه إذا تخلف الشرط انهدم هذا الفعل. أما الندم فإنه لا تتحقق التوبة إلا به، إذ من لم يندم على القبيح فذلك دليل على رضاه به وإصراره عليه. وفي المسند صح عنه صلى الله عليه وسلم قال: الندم توبة، الندم توبة. طبعا يفهم هذا مثل ما نفهم قوله صلى الله عليه وسلم إيه؟ الحج عرفة، يعني أن الوقوف بعرفة أهم أركان الحج، وإن كانت أركان الحج لا تنحصر في عرفة، كذلك التوبة لها أركان عدة، لكن أهم أركانها هو الإيه؟ الندم، الندم توبة. ولذلك قالوا في المبتدع أن المبتدع لا توبة له. لماذا لا توبة للمبتدع؟ لأن المبتدع أصلا يستحسن البدع التي يبتدع وهو يراها حسنة، فمما يتوب إن كان زين له سوء عمله فمما يتوب. إذن الندم ركن هام، أو هو الركن الأهم من أركان التوبة، الندم توبة. فهذا فيما يتعلق بالندم، لأنه إذا لم يندم فهذا يدل على أنه راض عن الفعل، مستحسن إياه، واضح، وبالتالي سوف يصر عليه. أما الإقلاع فتستحيل التوبة مع مباشرة الذنب، يعني واحد يكون ندم على ما مضى لكنه مستمر في اللحظة الحاضرة في يده الكأس، واضح، يكون ندمت وتبت واستغفرت ثم يكمل شرب الخمر مثلا، فهذا استهزاء وهذا عبث، واضح، لا يمكن أن يكون توبة. فإذا لابد أولا من الندم، ثانيا الإقلاع، لأن التوبة تستحيل مع مباشرة الذنب وممارسته. وأما الاعتذار فإنه من تمام التوبة أيضا، ولا نقصد به الاعتذار الذي هو محاجة عن الجناية، بل بأن يقول في قلبه ولسانه: اللهم لا براءة لي من ذنب فأعتذر، ولا قوة لي فأنتصر، ولكني مذنب مستغفر، اللهم لا عذر لي، وإنما هو محض حقك ومحض جنايتي، فإن عفوت وإلا فالحق لك. فهذا هو الاعتذار بالضعف والمسكنة والتذلل. أما الاعتذار يخالطه اعتداد بالنفس أو تبرير للذنب أو اختلاق المعذير في افتعاله وركوبه، فهذا يناقض صحة التوبة. يقول: أما الاعتذار فإنه من تمام التوبة أيضا، ولا نقصد به الاعتذار الذي هو محجة عن الجناية، الإنسان يحج ويجادل عن الجناية كما يفعل المحامي مثلا في الدفاع عن الجاني، فيعتذر أو يذكر الأعذار عما ارتكب من الجناية. لكن الاعتذار هنا الذي هو الركن الثالث أو الشرط الثالث من شرائط التوبة، أن يقول بلسانه مواطئا قلبه، يكون بالقلب واللسان معا: اللهم لا براءة لي من ذنب فأعتذر، لست بريئا وإنما أنا مذنب، أقر بأني مذنب، ولا قوة لي فأنتصر، ولكني مذنب مستغفر، اللهم لا عذر لي، اللهم لا عذر لي، وإنما هو محض حقك، يعني أنا الجاني وقد جنيت على نفسي، وإنما هو محض حقك ومحض جنايتي، فإن عفوت وإلا فالحق لك، فإن عذبتني عذبتني غير ظالم لي لأني مستحق لهذه العقوبة. يقول رحمه الله: فهو اعتذار لإظهار الضعف والمسكنة، وأنه ضحية غلبة الشيطان العدو وقوة سلطان النفس الأمارة بالسوء. والقول بلسانه: يا رب لم يكن مني ما كان، عن استهانة بحقك، ولا جهلا به، ولا إنكارا لاطلاعك، ولا استهانة بوعيدك، وإنما كان من غلبة الهوى وضعف القوة عن مقاومة مرض الشهوة، وطوعا في مغفرتك، واتكالا على عفوك، وحسن ظن بك، ورجاء لكرمك، وطمعا في سعة حلمك ورحمتك. وغرني بك الغرور والنفس الأمارة بالسوء، وسترك المرخي علي، وأعانني جهلي، ولا سبيل إلى الاعتصام لي إلا بك، ولا معونة على طاعتك إلا بتوفيقك. ونحو هذا من الكلام المتضمن للاستعطاف والتذلل والافتقار والاعتراف بالعجز والإقرار بالربوبية، كما في الحديث مثلا: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، يا رب فاغفر لي ذنبي، إنه لا يغفر الذنب إلا أنت. فهذا من تمام التوبة، وإنما يسلكه الأكياس المتملقون لربهم عز وجل، والله يحب من عبده أن يتملق له. ثم يذكر بعدما ذكر شرائط التوبة: الندم والإقلاع والاعتذار، يذكر حقائق التوبة. يقول: وحقائق التوبة ثلاثة أشياء: تعظيم الجناية، واتهام التوبة، والغيرة لله، والغضب له إذا خولفت أوامره، وعدم الاعتذار للمخالف بأن حكم القدر قد جرى عليه. ثم يشرحها رحمه الله فيقول: أولى حقائق التوبة تعظيم الجناية، فإنه إذا استهان بها، يعني أن يقول هذا ذنب خفيف وهذا شيء يسير وكل الناس بتفعل كذا إلى آخره، فالاستهانة بالذنب تدل على أن فاعله لم يندم عليه. فأول شيء تعظيم الجناية، فإنه إذا استهان بها لم يندم عليها، وعلى قدر تعظيمها يكون ندامه على ارتكابها. ولذلك كلما كان القلب حيا كلما كان الخوف من الله سبحانه وتعالى أعظم. يقول أنس رضي الله تعالى عنه: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. وفي بعض الأحاديث: إن المؤمن ينظر للذنب الذي ارتكبه كأنه جبل وقع على رأسه، أما الكافر فينظر للذنب كأن ذبابة حطت على أنفه فقال بها هكذا. واضح من الاستهانة بالذنب، كلما أمعن العبد في الإجرام والبعد عن الله كلما زاد استهانته بالذنب، كلما كان أقرب إلى معرفة الله عز وجل وخشيته كلما عظم الذنب أكثر. ولذلك قال بعض السلف: لا تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن انظر إلى عظم من عصيت. لا تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن انظر إلى عظم قدر من عصيت، وهو الله سبحانه وتعالى. يقول: وحقائق التوبة ثلاث أشياء: تعظيم الجناية. فأما تعظيم الجناية فإنه إذا استهان بها لم يندم عليها، وعلى قدر تعظيمها يكون ندمه على ارتكابها. فإن من استهان بإضاعة فلس مثلا لم يندم على إضاعته، يعني إنسان ضاعت منه مثلا ورقة بخمسة قروش، قل وحدة متأثرة، هل يندم على إضاعتها؟ شيء يسير. فإذا علم أنه دينار، إذا كان مثلا ورقة مثلا بمئة جنيه أو بعشرة جنيه حتى، فيندم على أنها ضاعت منه. يقول: فإن من استهان بإضاعة فلس مثلا لم يندم على إضاعته. فإذا علم أنه دينار اشتد ندمه وعظمت إضاعته عنده. وتعظيم الجناية يصدر عن ثلاثة أشياء. كيف يعلمنا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كيف نعظم الجناية؟ وطبعا التعظيم هنا ليس المقصود منه أبدا المبالغة في تقديرها، لأن المبالغة شيء مذموم، لكن تعظيمها يعني بالنسبة إلى إيه؟ عظم من عصيت، وهو الله سبحانه وتعالى. يقول وتعظيم الجناية يصدر عن ثلاثة أشياء: تعظيم الأمر وتعظيم الآمر والتصديق بالجزاء. تعظيم الجناية يصدر عن ثلاثة أشياء: تعظيم الأمر، تعظيم أمر الله سبحانه وتعالى، وتعظيم الآمر الذي أمر بهذا الأمر، والتصديق بالجزاء. إذن هذا فيما يتعلق بتعظيم الجناية. يقول حقائق التوبة ثلاثة أشياء: تعظيم الجناية واتهام التوبة. كيف اتهام التوبة؟ يقول وأما اتهام التوبة فلأنها حق عليه لا يتيقن أنه أدى هذا الحق على الوجه المطلوب منه الذي ينبغي له أن يؤديه عليه. فإذا تاب لا يكونن معتدا بتوبته وأنه أدى يعني شيء عظيم جدا هو يعظمه وأدى كل ما عليه. لا، ينبغي إذا تاب مع تعظيم الجناية أيضا لابد من إيه؟ من اتهام التوبة. لا يركن إلى التوبة ولا ينظر إلى نفسه أنه وفاها حقها وأدى هذه التوبة على الوجه المطلوب الذي ينبغي له أن يؤديه عليه، فيخاف أنه ما وفاها حقها، ويخاف أنها لم تقبل منه، وأنه لم يبذل جهده في صحتها، وأنها توبة علة وهو لا يشعر بها. توبة لعلة لحاجة، كتوبة أرباب الحوائج والإفلاس والمحافظين على حاجاتهم ومنازلهم بين الناس، أو أنه تاب محافظة على حاله فتاب للحال لا خوفا من ذي الجلال، أو أنه تاب طلبا للراحة من الكد في تحصيل الذنب حتى لا يعاني في سبيل تحصيل هذا الذنب، أو تاب اتقاء ما يخافه على عرضه وماله ومنصبه. تاب خشية كلام الناس، لم يتب لوجه الله، أو تاب خوفا على عرضه أو سمعته أو على ماله أو على منصبه، فهذا يقدح أيضا في إيه؟ في هذا الحقيقة وهي اتهام التوبة. أو لضعف داعي المعصية في قلبه، تاب لأن إيه؟ الداعية إلى المعصية في قلبه ضعيف، وخمود نار شهوته، يعني تاب لأنه مثلا طعن في السن فما عاد يقدر على فعل مثلا هذا الذنب فتاب لأجل ذلك، فهذا كله مما يقدح في التوبة. أو تاب لمنافاة المعصية لما يطلبه من العلم والرزق ونحو ذلك من العلل التي تقدح في كون التوبة خوفا من الله تبارك وتعالى. لابد أن تكون التوبة صادقة بمعنى أنه لا يتوب إلا خوفا من الله عز وجل، فيتهم توبته أن يطر عليها شيء من هذه الأشياء، ونحو ذلك من العلل التي تقدح في كون التوبة خوفا من الله وتعظيما له ولحرماته وإجلالا له وخشية من سقوط المنزلة عنده. يتوب خشية أن ينزل من عند الله في نظر الله وليس في نظر الناس، وعن البعد والطرد عنه، يتوب حتى لا يطرد عن رحمة الله، ويتوب حتى لا يحجب عن رؤية وجه الله تبارك وتعالى في الدار الآخرة. فهذه التوبة لون، وتوبة أصحاب العلل لون. توبة أصحاب العلل زي ما الناس العوام بيقولوا صلى وصام لأمر كان، فلما قضي الأمر لا صلى ولا صام. يحصل من بعض الطلبة التأمين توبة علل في موسم امتحانات يعمرون المساجد ويحافظون على صلاة الفجر، فإذا انقضت اختفوا، فهذه توبة علة لأن له حاجة محتاج إلى الله سبحانه وتعالى، ونحن لا نقول له لا تأتي، لكن يأتي ويواظب وينوي الاستمرار والمواظبة على ذلك. من اتهام التوبة أيضا ضعف العزيمة والتفات القلب إلى الذنب الفينة بعد الفينة، يعني هو يفارق الذنب لكنه يحن إليه، وبين وقت آخر يلتفت قلبه إلى هذا الذنب الفينة بعد الفينة ويتذكر حلاوة مواقعته، فربما تنفس وربما هاج هائجه واشتاق إلى ارتكابه مرة ثانية. هذا أيضا مما يقدح في هذه التوبة. ومن اتهام التوبة طمأنينته ووثوقه من نفسه بأنه قد تاب حتى كأنه قد أعطي منشورا بالأمان، فهذا من علامات التهمة. كن واثقا من توبته. لا، المؤمن يظل في خوف وحذر خشية ألا تقبل توبته، لكن هذا الذي تتهم توبته يكون مطمئنا وكأنه أتاه صك من السماء مخطوط أو منشور بالأمان من النار ومن العذاب، فهذا من علامات التهمة في التوبة. ومن علاماتها جمود العين واستمرار الغفلة وألا يستحدث بعد التوبة أعمالا صالحة لم تكن له قبل الخطيئة. يعني من علامات التوبة أن تثمر ثمرة تليق بالتوبة الصحيحة، وأن يفترق حاله بعدها عن حاله قبل التوبة أثناء ارتكاب هذا الذنب. فلا بد أن يستحدث بعد التوبة حتى تكون صادقة أعمالا صالحة لم يكن يعملها قبل تلك الخطيئة، لأن استحداث الأعمال الصالحة بعد التوبة دليل على أن منشأها هو التوبة الصادقة. فلذلك هذه من علامات اتهام التوبة جمود العين، وقد تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من أربع منها: ومن عين لا تدمع، ومن عين لا تدمع. فجمود العين استمرار الغفلة، ثم لا يستحدث بعد التوبة أعمالا صالحة لم تكن له قبل الخطيئة. فالتوبة المقبولة الصحيحة لها علامات، منها من علامات التوبة الصحيحة التي يقبلها الله عز وجل أن يكون بعد التوبة خيرا مما كان عليه قبلها، أن يكون بعد التوبة خيرا مما كان عليه قبلها. ومنها أنه لا يزال الخوف مصاحبا له، لا يأمن مكر الله طرفة عين، فخوفه مستمر، يظل خوفه مستمرا إلى أن يسمع قول الرسول الملكي وقد أتى لقبض روحه: لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قبل ذلك لا يطمئن للتوبة ولا يظن أنه قد أتى بها كاملة صحيحة، فخوفه مستمر إلى أن يسمع قول الرسول لقبض روحه: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ومنها انخلاع قلبه وتقطعه ندما وخوفا، انخلاع قلبه وتقطعه ندما وخوفا، وهذا على قدر عظم الجناية وصغرها. وهذا تأويل ابن عيينة لقوله تعالى: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. فأحد التفسير: إلا أن تقطع قلوبهم، يعني تقطعها بالإيه؟ بالتوبة، من شدة الندم والخوف من الله سبحانه وتعالى كأن القلب يتمزق ويتقطع. فلا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم، يعني إلا أن يتوبوا إلى الله عز وجل فلن يبقى ريبة في قلوبهم. ولا ريب أن الخوف الشديد من العقوبة العظيمة يوجب انصداع القلب وانخلاعه. الخوف من العقوبة يجعل القلب ينخلع ويتصدع، وهذا هو تقطعه، وهذا حقيقة التوبة، لأنه يتقطع قلبه حسرة على ما فرط منه وخوفا من سوء عاقبته. فمن لم يتقطع قلبه في الدنيا على ما فرط حسرة وخوفا تقطع في الآخرة إذا حقت الحقائق وعاين ثواب المطيعين وعقاب العاصين. فلا بد من تقطع القلب إما في الدنيا وإما في الآخرة. يعني من قطعت التوبة قلبه خوفا ورجع من الله في الدنيا أمن في الآخرة، ومن أبى أن يتوب في الدنيا ويقطع قلبه في الدنيا فلا بد أن يقطع في الآخرة حين يرى ثواب المحسنين وعقاب العاصين. ومن موجبات التوبة الصحيحة أيضا كثرة خاصة تحصل للقلب لا يشبهها شيء، انكسار من نوع معين في القلب هو من خصائص التائب المذنب لا لغيره، كثرة خاصة تحصل للقلب لا يشبهها شيء ولا تكون لغير المذنب، لا تحصل بجوع ولا حب مجرد، وإنما هي أمر وراء هذا كله. تكثر القلب بين يدي الرب كثرة تامة قد أحاطت به من جميع جهاته وألقته بين يدي ربه صريحا ذليلا خاشعا. فليس شيء أحب إلى الله من هذه الكثرة والخضوع والتذلل والإخبات والانطراح بين يديه والاستسلام له. فلله ما أحلى قوله في هذه الحالة، حالة الكثرة بعد الذنب، ينكسر أمام الله عز وجل فيقول: أسألك بعزك وذلي إلا رحمتني، أسألك بقوتك وضعفي وبغناك عني وفقري إليك. هذه ناصية الكاذبة الخاطئة بين يديك، عبيدك سواي كثير وليس لي سيد سواك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، أسألك مسألة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، سؤال من خضعت لك رقبته، ورغم لك أنفه، وفاضت لك عينه، وذل لك قلبه. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فهذا وأمثاله من آثار التوبة المقبولة، فمن لم يجد ذلك في قلبه فليتهم توبته وليرجع إلى تصحيحها، فما أصعب التوبة الصحيحة بالحقيقة، وما أسهلها باللسان والدعوة، وما عالج الصادق شيئا أشق عليه من التوبة الخالصة الصادقة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم يتم الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ما شرع فيه من قبل من الكلام على الغيرة لله تعالى عند مخالفة الناس لأوامره وعدم الاعتذار عنهم بالقدر، يعني أن الإنسان يغار على حرمات الله تبارك وتعالى إذا رأى من يخالف أمره دون أن يعتذر عن ذلك بالقدر، لأن الله سبحانه وتعالى أرحم وأغنى وأعدل من أن يعاقب صاحب عذر، فلا أحد أحب إليه العذر من الله، ومن أجل ذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب إزالة لأعذار خلقه لئلا يكون لهم عليه حجة. ومعلوم أن طالب عذرهم ومصححه مقيم لحجة قد أبطلها الله من جميع الوجوه، ولله الحجة البالغة، كما يقول بعض الناس دفاعا عن مرتكب المعاصي أو المخالفات لأن هذا قدر الله، واضح، وأن الله لو شاء لهداهم لهداهم، طبعا في سياق ليس بيان الإيمان والتصديق بالقدر، ولكن في سياق إبطال الشرع بالقدر والاحتجاج بالقدر في غير موضعه. فالاحتجاج بالقدر إنما هو في المصائب، أما المعائب والذنوب والمخالفات فلا يجوز فيها أن يحتج الإنسان بالقدر. والثابت أنه لا عذر لأحد البتة في معصية الله ومخالفة أمره مع علمه بذلك، يعني كل من علم أن هذا حرام وكان متمكنا من الفعل أو الترك، فمثل هذا إذا عصى الله سبحانه وتعالى فلا يمكن أن يكون له عذر، لأنه يعلم أن هذا حرام ثم إنه قادر على ألا يفعله ومع ذلك يفعله، فمثل هذا لا يعذر أبدا ولا يجوز الاعتذار عن فعله أبدا. يقول: والثابت أنه لا عذر لأحد البتة في معصية الله ومخالفة أمره مع علمه بذلك وتمكنه من الفعل والترك، ولو كان له عذر لما استحق العقوبة واللوم لا في الدنيا ولا في العقبى، ومن ادعى أن ذنبه كان قدرا مقدورا عليه لم يستطع دفعه. الاحتجاج بالقدر يقول: المقادير رمتني في المعصية مثلا، المقادير هي التي رمته، أما هو فهو ريشة في مهب الريح في زعمه، يقول: لم أستطع دفع هذا لأنه قدر، فهو ظالم جاهل، ولولا جهله وظلمه لعلم أن بلاءه من نفسه ومصابه منها، وأنها أولى بكل ذنب وظلم، وأنها مأوى كل سوء. يقول الله تعالى: إن الإنسان لربه لكنود. قال ابن عباس ومجاهد وقتادة: إن الإنسان لربه لكنود، كفور جحود لنعم الله. وقال الحسن: الكنود هو الذي يعد المصائب وينسى النعم، يسرد المصائب، إن الله ابتلاني بكذا وكذا وكذا، ثم ينسى نعم الله عليه. وقال أبو عبيدة: هو قليل الخير والأرض. والكنود التي لا نبت لها، وقيل التي لا تنبت شيئا من المنافع. وقال الفضل بن عباس: الكنود الذي أنسته الخصلة الواحدة من الإساءة الخصال الكثيرة من الإحسان. ولولا جهله لعلم أنه هو القاعد على طريق مصالحه يقطعها عن الوصول إليه، يعني لولا أن هذا الإنسان الجاهل الذي يعتذر بالقدر ويحتج بالقدر ويتمادى في المعاصي بحجة أنها مقدرة عليه وأن المقادير هي التي أوقعته فيها، لولا جهله لعلم أنه هو الذي يقعد على طريق مصلحته ويقطع الطريق على نفسه، فهو الحجر في طريق الماء الذي به حياته، وهو السكر الذي قد سد مجرى الماء إلى بستان قلبه، ويستغيث مع ذلك العطش العطش، يعني هو نفسه إذا كان الماء سوف يصل إليه لكنه وضع حجرا يمنع الماء من الوصول إليه، فهو نفسه هو الحجر الذي هو نفسه العقبة، واضح؟ وهو نفسه الفكر أو الحجر الذي سد الماء إلى بستان قلبه فلا يصل إليه، ومع أنه هو الذي يسد منافذ النجاة على نفسه إلا أنه يصرخ ويقول العطش العطش، وقد وقف في طريق الماء ومنع وصوله إليه، فهو حجاب قلبه عن سر غيبه، وهو الغيم المانع لإشراق شمس الهدى على القلب. فهو نفس هذا الإنسان مثل السحاب الذي يمنع وصول النور إلى الأرض أو الشمس إلى الأرض، واضح؟ فهو مثل هذا السحاب هو الذي يمنع وهو العقبة في وصول الشمس إلى أو إشراقها على القلب. فما عليه أضر منه ولا له أعداء أبلغ في نكايته وعداوته منه. ولذلك يستشهدون بقول الشاعر: ما تبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه، فتبا له ظالما في صورة مظلوم، يا ظالما وكأنه مظلوم، وشاكيا والجناية منه قد جد في الإعراض. هو الذي أطلق ساقيه للريح يجري هاربا من باب الله عز وجل، فهو الذي يجتهد في الهروب من رحمة الله ومن باب التوبة، وهو ينادي ويقول فردوني وأبعدوني، مع أنه هو الذي يفر من الله عز وجل. يأخذ الشفيق بحجزته عن النار، يأتي الشفيق الناصح الأمين الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ويأخذ بحجزته من وسطه حتى لا يقع في النار، وهو يجاذبه ثوبه ويغلبه ويقتحمها، ويستغيث ما حيلتي وقد قدموني إلى الحفيرة وقذفوني فيها، تماما كما يقول الشاعر: ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء. لكن طبعا مش تقول كما قال لأنها بعيدة لأنها مكتوف، لكنه هذا حر لم يقيده أحد ولم يكتفه أحد. يقول: يأخذ الشفيق بحجزته عن النار وهو يجاذبه بثوبه ويغلبه ويقتحمها، ويستغيث ما حيلتي وقد قدموني إلى الحفيرة وقذفوني فيها. والله كم صاح به الناصح الحذر الحذر إياك إياك، وكم أمسك ثوبه، وكم أراه مصارع المقتحمين وهو يأبى إلا الاقتحام. يا ويله ظهيرا للشيطان على ربه، خصما لله مع نفسه، جبري المعاصي قدري الطاعات. عند المعاصي جبري، والقضاء والقدر القدير رمتني في المعصية، لكن عند الطاعات قدري، هو الذي فعل هو الذي يعتد بفعله. يا ويله ظهيرا للشيطان على ربه، خصما لله مع نفسه، جبري المعاصي قدري الطاعات، عاجز الرأي مضياعا لفرصته، قاعدا عن مصالحه، معاتبا لأقدار ربه، يحتج على ربه بما لا يقبله من ولده وامرأته. يحتج على ربه بأعذار، لو اعتذر إلى هذا العبد امرأته أو ابنه بنفس العذر لما قبله، إذا احتجوا به عليه في التهاون في بعض أمره، فلو أمر أحدهم بأمر ففرط فيه أو نهاه عن شيء فارتكبه وقال القدر ساقني إلى ذلك، لما قبل منه هذه الحجة ولا بادر إلى عقوبته. فإن كان القدر حجة لك أيها الظالم الجاهل في ترك حق ربك، فهل كان حجة لامرأتك في ترك بعض حقك؟ بل إذا أتى إليك مسيء وزنى عليك جان واحتج بالقدر لاشتد غضبك عليه وتضاعف جرمه عندك، ورأيت حجته داحضة ثم تحتج على ربك به وتراه عذرا لنفسك، فمن أولى بالظلم والجهل ممن هذه حاله؟ هذا مع تواتر إحسان الله إليك على مدى الأنفاس، يعني النعم متواترة لا تنقطع أبدا عن هذا العبد ليل نهار في كل لحظة، وهذا مع تواتر إحسان الله إليك على مدى الأنفاس، أزاح عللك ومكنك من التزود إلى جنته. يعني من أراد أن يتزود للجنة هل سيجد قوة تكبله بالسلاسل حتى لا يصلي أو لا يصوم أو لا يتصدق أو لا يفعل كذا وكذا؟ لا، هو متمكن من الفعل. أزاح عللك يعني أعطاك الصحة والعافية والقوة، ومكنك من التزود إلى جنته، وبعث إليك الدليل، الدليل الذي يدلك على السفر، الطريق الصحيح للسفر، وهو الرسول عليه الصلاة والسلام، وبعث إليك الدليل، وأعطاك مؤنة السفر وما تتزود به وما تحارب به قطاع الطريق عليك، فأعطاك السمع والبصر والفؤاد، وعرفك الخير والشر والنافع والضار، وأرسل إليك رسوله، وأنزل إليك كتابه، ويسره للذكر والفهم والعمل، وأعانك بمدد من جنده الكرام، يثبتونك ويحرسونك ويحاربون عدوك ويطردونه عنك، ويريدون منك ألا تميل إليه ولا تصالحه، وهم يكفونك مؤنته، وأنت تأبى إلا مظاهرته عليهم، تأبى إلا أن تنضم إلى هذا الشيطان ضد هؤلاء الملائكة، وأنت تأبى إلا مظاهرته عليهم وموالاته دونهم، بل تظاهره وتواليه دون وليك الحق الذي هو أولى بك. قال الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. أمرك الله بشكره لا لحاجته إليك، ولكن لتنال به المزيد من فضله، فجعلت كفر نعمه والاستعانة بها على مساخطه من أكبر أسباب صرفها عنك، هذا هو السبب في زوال هذه النعم. وأمرك بذكره ليذكرك بإحسانه، فجعلت نسيانه سببا لنسيان الله لك، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، نسوا الله فنسيهم. أمرك بسؤاله ليعطيك فلم تسأله، بل أعطاك أجل العطايا بلا سؤال فلم تقبل، تشكو من يرحمك إلى من لا يرحمك، وتتظلم ممن لا يظلمك، وتدع من يعاديك ويظلمك، وإن أنعم عليك بالصحة والعافية والمال والجاه استعنت بنعمه على معاصيه، دعاك إلى بابه فما وقفت عليه ولا طرقته، ثم فتحه لك فما ولجته، أرسل إليك رسوله يدعوك إلى دار كرامته، فعصيت الرسول وقلت لا أترك ما أراه لشيء سمعت به، ومع هذا فلم يؤيدك من رحمته، بل قال: متى جئتني قبلتك، إن أتيتني ليلا قبلتك، وإن أتيتني نهارا قبلتك، وإن تقربت مني شبرا تقربت منك ذراعا، وإن تقربت مني ذراعا تقربت منك باعا، وإن مشيت إلي هرولت إليك، ولو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة، ولو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، ومن أعظم مني جودا وكرما. عبادي يبارزونني بالعظائم وأنا أكلأهم على فرشهم، يعني أحفظهم وهم نائمون على الفرش. إني والجن والإنس في نبأ عظيم، إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغلي عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي، من أقبل إلي تلقيته من بعيد، ومن أعرض عني ناديته من قريب، ومن ترك لأجلي أعطيته فوق المزيد، ومن أراد رضاي أردت ما يريد، ومن تصرف بحولي وقوتي ألنت له الحديد، أهل ذكري أهل مجالستي، وأهل شكري أهل زيادتي، وأهل طاعتي أهل كرامتي، وأهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، إن تابوا إلي فأنا حبيبهم، فإني أحب التوابين وأحب المتطهرين، وإن لم يتوبوا إلي فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعائب، من آثرني على سواي آثرته على سواه، الحسنة عندي بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، والسيئة عندي بواحدة، فإن ندم عليها واستغفرني غفرتها له. أشكر اليسير من العمل وأغفر الكثير من الزلل، رحمتي سبقت غضبي، وحلمي سبق مؤاخذتي، وعفوي سبق عقوبتي. أنا أرحم بعبادي من الوالدة بولدها. يقول صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل أضل راحلته بأرض مهلكة دوية عليها طعامه وشرابه، فطلبها حتى إذا أيت من حصولها نام في أصل شجرة ينتظر الموت، فاستيقظ فإذا هي على رأسه قد تعلق خطامها بالشجرة، فالله أفرح بتوبة عبده من هذا براحلته. وهذا متفق عليه. وهذه فرحة إحسان وبر ولطف، لا فرحة محتاج إلى توبة عبده. يعني الله يفرح بتوبة العبد، هذه فرحة إحسان من الله إلى هذا العبد وبر به ولطف به، وليست فرحة محتاج إلى توبة عبده منتفع بها. وكذلك موالاته لعبده إحسانا إليه ومحبة وبرا به لا يتكثر به من قلة. الله سبحانه وتعالى حينما يوالي العبد فهو لا يتكثر به من قلة، ولا يتعزز به من ذلة، ولم يكن له ولي من الذل، لأن من البشر من يتخذ وليا بسبب أنه ذليل فيحتمي في جناه. فالله عز وجل حينما يوالي العبد فهذا إحسان منه إليه وبر ومحبة، لا يتكثر به من قلة، ولا يتعزز به من ذلة، ولا ينتصر به من غلبة، ولا يعده لنائبة، ولا يستعين به في أمر. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر كبيرا. فنفى أن يكون له ولي من الذل، والله ولي الذين آمنوا وهم أولياؤه. فهذا شأن الرب وشأن العبد، وهم يقيمون أعذار أنفسهم ويحملون ذنوبهم على أقداره. استأثر الله بالمحامد والمجد وولى الملامة الرجل. والتحقيق أن الغيرة لله والغضب له من حقائق التوبة. يعني لابد الإنسان حتى تصح توبته، فهذه التوبة من حقائقها وأركانها أن يغار لله عز وجل ويغضب له إذا انتهكت حرماته. مما ينافي هذه الغيرة أن يختلق أعذارا لهؤلاء الخلق أو يعتذر بالقدر عما يرتكبون من مخالفات. يقول: فتعطيل عذر الخليقة في مخالفة الأمر والنهي وشدة الغضب هو من علامات تعظيم الحرمة ومن حقائق التوبة. فالعذر الذي يدعيه بعض الناس من الاحتجاج بالقدر في المعاصي أو على المعاصي لابد أن يعطل هذا العذر، لابد أن يعطل هذا العذر، أن هذه من أركان التوبة. وشدة الغضب على حرمات الله من علامات تعظيم الحرمة ومن حقائق التوبة. ولا سيما أنه يدخل في العذر من الذي سيعذر لو كان يصح الاحتجاج بالقدر على المعاصي، فالأمر أعم من ذلك، لأنه سيعمم حتى يعتذر بالقدر في الإيه؟ في الكفر. فإذا هذا إبطال تماما لدين الإسلام. يقول: ولا سيما أنه يدخل في العذر عذر عباد الأصنام والأوثان وقتلة الأنبياء وفرعون وهامان ونمرود ابن كنعان وأبي جهل وأصحابه وإبليس وجنوده وكل كافر وظالم ومتعدي حدود الله ومنتهك محارم الله، فإنهم كلهم تحت القدر وهم من الخليقة. هؤلاء أيضا سوف يعني يعتذرون. وإن التائبين حقا، المؤمنين بالقدر حقا، هم الذين ينتظرون سفينة الأمر الرباني، فلما قربت منهم ناداهم الربان اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. فهي سفينة نوح حقا، وسفينة من بعده من الرسل من ركبها نجا، يعني سفينة الشريعة الأوامر الشرعية والتكاليف الشرعية. وإن التائبين حقا، المؤمنين بالقدر حقا، هم الذين ينتظرون سفينة الأمر الرباني تكاليف الإلهية، فلما قربت منهم ناداهم الربان اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. فهي سفينة نوح حقا، وسفينة من بعده من الرسل من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. فركبوا سفينة الأمر بالقدر تجري بهم في تصاريف أمواجه على حكم التسليم لمن بيده التصرف في البحار، فلم يكن إلا غفوة حتى قيل لأرض الدنيا وسمائها: يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على جودي دار القرار. يعني يصبر على هذه الأوامر إلى أن يوافي الآخرة وتستقر به السفينة في الجنة أو على شاطئ النجاة. والمتخلفون عن السفينة كقوم نوح أغرقوا ثم أحرقوا، ونودي عليهم على رؤوس العالمين وقيل بعدا للقوم الظالمين، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ثم نودي بلسان الشرع والقدر تحقيقا لتوحيده وإثباتا لحجته وهو أعدل العادلين: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وراكب هذا البحر في سفينة الأمر وظيفته مصادمة أمواج القدر ومعارضتها ببعضها ببعض وإلا هلك. يعني الموقف الصحيح للمؤمن ليس أن يحتج بالقدر، ولكن في الأمر والنهي طبعا التكاليف الشرعية لا نحتج بالقدر، ولكن نحارب القدر بالقدر، نحارب القدر بالقدر، كما أن الإنسان إذا جاع فهذا قضاء وقدر، ولكنه مطالب بأن يحارب قضاء أو قدر الجوع بقدر الأكل، إذا مرض يحارب قدر المرض بقدر التداوي أو الرقية وهكذا، فيحارب الأقدار بالأقدار. واضح؟ هذا هو الناجي. فيقول: وراكب هذا البحر في سفينة الأمر وظيفته مصادمة أمواج القدر ومعارضتها ببعضها ببعض وإلا هلك، فيرد القدر بالقدر، وهذا سير أرباب العزائم من العارفين، وهو معنى قول الشيخ العارف القدوة عبد القادر الكيلاني رحمه الله: الناس إذا وصلوا إلى القضاء والقدر أمسكوا إلا أنا، فانفتحت لي فيه روزنة، فنازعت أقدار الحق بالحق للحق، نازعت أقدار الحق بالحق للحق. فحارب القدر بالقدر. والرجل من يكون منازعا للقدر لا من يكون مستسلما مع القدر. ولا تتم مصالح العباد في معاشهم إلا بدفع الأقدار بعضها ببعض، فكيف في معادهم؟ الإنسان لا يخرج الامتحان ويقول: لو ربنا كاتب أني أنجح في الثانوية العامة مثلا ما هيكتب لي النجاح، وربنا قادر على كل شيء وكل شيء بقدر. فيأخذ بالأسباب ويخرج يحارب قدر الفشل والرسوب بقدر الاستذكار والأخذ بالأسباب. طبعا الكلام ده كله كما قلنا فين؟ في الأمور الشرعية اللي فيها أوامر ونواهي. أيام الناس تيجي تكلمها أمره مثلا بالصلاة فيقول لك: لما ربنا يهديني، لو ربنا كتب لي أن أتحجب سأتحجب. وإنت اطلعت على القدر، أنت ما اطلعت، لكن الله أمرك بالإيه؟ بالصلاة، وأمرك بالحجاب، وهذا لم يخفى عليك، كما قال جعفر الصادق: إن الله أراد بنا أشياء وأراد منا أشياء، فما أراده بنا القدر أخفاه عنا، وما أراده منا أظهره لنا، فأمرنا بكذا وكذا ونهانا عن كذا وكذا، فما أراده بنا أخفاه عنا أو ستره عنا، وما أراده منا أظهره لنا، فما بالنا ننشغل بما أراده بنا عما أراده منا. واضح؟ يقول: فنازعت أقدار الحق بالحق للحق. والرجل من يكون منازعا للقدر لا من يكون مستسلما مع القدر. ولا تتم مصالح العباد في معاشهم إلا بدفع الأقدار بعضها ببعض، فكيف في معادهم؟ والله تعالى أمر أن تدفع السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. والسيئة من قدره أم ليست من قدره؟ من قدره، لأن لا شيء يقع في الوجود إلا بقدر الله، لكن مع ذلك أمرنا أن ندفع السيئة بالحسنة، فالسيئة من قدره والحسنة أيضا من قدره، فنحن إيه؟ نحارب هذا القدر بذاك القدر. وكذلك الجوع من قدره، وأمر بدفعه بالأكل الذي هو من قدره. ولو استسلم العبد لقدر الجوع مع قدرته على دفعه بقدر الأكل حتى مات مات عاصيا. وكذلك البرد والحر والعطش، كلها من أقداره، وأمر بدفعها بأقدار تضادها، والدافع والمدفوع والدفع من قدره عز وجل. وقد أفصح النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا المعنى كل الإفصاح، إذ قالوا يا رسول الله أرأيت أدوية نتداوى بها، ورقى نسترقي بها، وتقى نتقي بها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ فقال صلى الله عليه وسلم هي من قدر الله، هي من قدر الله. وهذا حسن، رواه الترمذي وابن ماجه والإمام أحمد. وفي الحديث الآخر إن الدعاء والبلاء لا يعتلجان بين السماء والأرض، يعني البلاء نازل من السماء بالقدر، والدعاء الإنسان بيدعو الله سبحانه وتعالى أن يدفع عنه البلاء، والدعاء صاعد في السماء فيتقابل القدر النازل بالمصيبة مع الدعاء الصاعد بدفع المصيبة أو البلاء، فيعتلجان يصطرعان، الأقوى يغلب، الأقوى سوف يغلب. لكن هذا معنى أن القدر يقاوم بإيه؟ بقدر الدعاء والأسباب يعني الشرعية. وإذا طرق العدو من الكفار بلد الإسلام، يفتحون الأبواب ويقولون بقدر الله، لا إنما يطرقونه بقدر الله، أفيحل للمسلمين الاستسلام لهذا القدر؟ أن الأعداء داخلون عليهم في ديارهم. وإذا طرق العدو من الكفار بلد الإسلام طرقوه بقدر الله، أفيحل للمسلمين الاستسلام للقدر وترك دفعه بقدر مثله، وهو الجهاد الذي يدفعون به قدر الله بقدره. وكذلك المعصية إذا قدرت عليك وفعلتها بالقدر فادفع موجبها بالتوبة النصوح وهي من القدر. ودفع القدر بالقدر نوعان، أحدهما دفع القدر الذي قد انعقدت أسبابه ولما يقع بأسباب أخرى من القدر تقابله فيمتنع وقوعه، كدفع العدو بقتاله ودفع الحر والبرد ونحوه. والثاني دفع القدر الذي قد وقع واستقر بقدر آخر يرفعه ويزيله، يعني إما دفع وإما رفع، إما دفع وإما رفع، يعني وقاية وعلاج. فالدفع القدر بالقدر إما بطريقة الوقاية، أنك القدر الذي ترى أن أسبابه قد انعقدت لكنه لما يقع بعد، فهذا كوقاية تدفعه بقدر آخر. واضح؟ مثلا قدر البلاء الذي يمكن أن يصيبك تدفعه بقدر الدعاء، قدر العدو الذي يريد أن يغزو بلاد الإسلام تدفعه بقدر المجاهدة، قدر الحر اللي لسه مجاش بتستعد له بإيه؟ بملابس الحر، كذلك القر أو البرد تستعد له بإيه؟ بما يدفع هذا القدر، فهذا اللي هو الدفع قبل أن يقع الشيء. الثاني هو الإيه؟ الرفع، يعني القدر وقع بالفعل واستقر، فهذا تدفعه أيضا بقدر آخر يرفعه ويزيله، كإنسان مرض بالفعل مرض. المثال الأول مثلا زي الأمصال واللقاحات والتطعيم، هذا دفع القدر بإيه؟ بقدر آخر، لأن الطفل لما يمرض بعد، لكن حتى لا يصيب الشلل أو كذا أو كذا من هذه الأمراض الخطيرة فيتعاطى المناعة عن طريق هذه الأدوية بإذن الله، هذا قدر يحارب به قدر متوقع. أما الثانية فهي محاربة قدر واقع، كمن مرض بالفعل فتدفع قدر المرض بقدر التداوي، قدر الذنب تدفعه بقدر التوبة، قدر الإساءة تدفعه بقدر الإحسان. فهذا شأن العارفين وشأن الأقدار، لا الاستسلام لها وترك الحركة والحيلة، فإنه عجز، ترك الحيلة والأسباب هذا عجز، والله تعالى يلوم على العجز ولا يرضى به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ولا تعجل، ولا تعجل، يعني الإنسان لا يستسلم للأقدار بل يحارب القدر بالقدر كما بينا. أكتفي الليلة هذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.